أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن منع الماتن رحمة الله عليه أن يجمع الحر بين أزيد من أمتين، وأن يجمع العبد بين أزيد من حرتين، قام وفرع على ذلك ما يجوز للحر وما لا يجوز، وما يجوز للعبد وما لا يجوز. واضح سير البحث؟ فما يجوز للحر أمور: الأمر الأول أن يجمع بين أربع حرائر، هذا جائز له ولا إشكال فيه، إما من الآية القرآنية بناء على دلالتها التي بحثناها، وإما من الأخبار، بل المسألة من المسلمات الفقهية. هذا هو الأمر الأول الذي يجوز للحر. الأمر الثاني أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمة، أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمة، وذلك لأن هذا الفرد وهذا المصداق حوفظ فيه على العدد، فلم يحصل زيادة عن الأربع، وحفظ فيه على ما دلت عليه الصحيحة المتقدمة، وهو أن لا يزيد عن أمتين. فكلا الأمرين متوفر في المقام، لم يتجاوز الأربعة ولم يزد على الأمتين، فإذا يجوز له أن يجمع بين ثلاثة حرائر وأمة، وهذا واضح. أي لا، هذا ذكرناه سابقا، ذكرنا ذلك سابقا، أنه على رأي من لا يشترط شرطا فهذا جائز مطلقا، على رأي من يشترط لابد أن يتحقق الطول والعنت. التفتنا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يجمع بين حرتين وأمتين، هذا أيضا جائز له، لأنه لم يتعدى العدد، لم يزد على أربعة، ووافق الصحيحة المتقدمة في كونه لم يتزوج من ثلاث إماء، فهذا جائز له. والمتحصل أن هذه الفروع الثلاثة جازت للحر لكونه قد حفظ فيها على العدد، وحفظ فيها على ما تدل عليه الصحيحة المتقدمة في عدم الزيادة على الأمتين. هذا ما يجوز لمن؟ للحر. أما ما يجوز للعبد فذكر رحمة الله عليه أمورا ثلاثة جائزة للعبد. الأول أن يجمع بين أربع إماء، وهذا واضح لأنه من ناحية العدد لم يتجاوز المشروع، ومن ناحية الصحاح المتقدمة المفروض أن كلها إماء، جمع بين أربع إماء، الذي لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرتين، وهذا المفروض جمع بين أربع إماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يجمع بين حرة وأمتين، بين حرة وأمتين. الأمر الثالث أن يجمع بين حرتين. هذان الأمران الأخيران مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليهما بالمطابقة، أو على بعضهما بالمطابقة، يستفادان مما تقدم، حيث إنه لم يتجاوز العدد المشروع وهو أربعة، ولم يتزوج أكثر من أمتين، لأنه ولم يتزوج أكثر من حرتين، لأنه في الفرض الثاني تزوج حرة وأمتين، فلم يتجاوز الأربعة ولم يتزوج أكثر من حرتين، وفي الفرض الثالث اقتصر على حرتين، فيكون موافقا للآية وللنصوص المتقدمة. هذا ما يجوز لمن؟ للعبد. أما ما يمتنع على العبد فذكر الماتن أنه يمتنع على العبد عدة صور. الصورة الأولى أن يجمع بين أمتين وحرتين، هذا ليس جائزا للعبد. عجيب كيف، مع أنه لم يتجاوز حرتين وفي ضمن العدد أربعة. توضيح المطلب أن الأخبار المتقدمة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والحسن بن زياد ظاهرة في لزوم الاقتصار على الحرتين، يعني أن العبد لو اختار الزواج من الحرائر فليس له أن يزيد على حرتين، لا من الحرائر ولا من الإماء، فيجوز له إكمال العدد وهو الأربعة إذا كنا الجميع من الإماء. أما إذا اختار الحرائر فلا يجوز له أن يتجاوز الاثنين. مثلا في قوله في صحيح زرارة: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم: فقد قيد جواز جمع العبد باثنين في الحرائر، فلو تزوج معهما أما لا يصدق عليه أنه لا يجمع أكثر من حرتين، فقد جمع بين حرتين وماذا؟ وأما. الصورة الثانية غير الجائزة للعبد.
الرواية لا تدل على أنه لا يجوز له الجمع بين حرتين وأما، لأنه تحمل مضمرة الحرائر من النساء الحرائر.
نعم، الرواية هكذا: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
بدليل بقرينة حرتين.
أي بقرينة حرتين، صح، وهذه قرينة لهم ليس عليهم. لا يجمع العبد المملوك من الحرائر أكثر من حرتين، أكثر من حرتين من النساء، الذي هو المقصود من النساء مطلق النساء لا النساء الحرائر. فإذا نعم، لو كانت العبارة هكذا: من الحرائر ليس له أن يجمع أكثر من حرتين، كان الكلام صحيحا. أما من النساء ليس له أن يجمع أكثر من،
فيقول من الحرتين. ليش من حرتين؟
لأنه إذا كنا كلهم إماء يجوز، التفتنا، لو يجوز له أن يجمع بين، لأنه في موارد التي تجوز له يجوز له أربع إماء لهذا السبب، يعني هذا التقييد كان له هذا الهدف. الفرض الثاني الذي لا يجوز للعبد أن يجمع بين ثلاث حرائر، خب هذا لا يحتاج إلى مزيد بحث، الرواية تدل عليه بشكل صريح. الفرض الثالث: أن يجمع بين أربع حرائر، أيضا هذا واضح. الفرض الرابع والأخير: أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، هذا أيضا ذهب صاحب العروة إلى عدم جوازه. بين ثلاث حرائر، بين ثلاث إماء وحر. لو كانت الروايات المتقدمة تدل على أن العبد إذا اختار الزواج من الحرائر ليس له أن يزيد على حرتين من الحرائر، أما من غيرهما فيجوز، حينئذ هذا الفرض الرابع ينبغي أن نفتي بجوازه. لكن الأخبار المتقدمة كانت في مقام الحصر، وهو أنه إذا اختار الزواج من الحرائر ليس له أن يزيد على حرتين، وما دام في هذا الفرض الرابع بحسب الفرض تزوج حرة، فعندما يتزوج الحرة ليس له أن يزيد على اثنتين. وبعبارة أخرى، تكون الأخبار المتقدمة مقيدة للأخبار العامة التي جوزت أربعة نساء، تقيدها بما إذا لم تكن واحدة منهن من الحرائر. أما إذا كانت واحدة منهن من الحرائر فلا يجوز أن يزيد على الاثنتين. هذا الفرض الأخير في استفادته نظر، وجه النظر أن صحيحة زرارة صحيح قيدت بالاثنتين، لكن بالاثنتين من الحرائر من مطلق النساء، لكن في هذا الفرض المفروض لم يجمع إلا بين حرة واحدة، فالزيادة الباطلة إنما هي زيادة على حرتين. أعم من أن تكون الزيادة حرة أم أنا؟ أما في هذا الفرض الرابع لم يحصل زيادة على حرتين، لكنهم مع ذلك أفتوا به لعدم وجود مخالف في المقام. هذا تمام الكلام فيما يجوز لمن؟ فيما لا يجوز للعبد. أما ما لا يجوز للحر فذكر موردا واحدا. طبعا مورد واحد ايش معنى ذلك؟ أنه غير هذا المورد يجوز له، وإلا لا يجوز له أن يجمع بين خمس نساء، هذا من المسلمات. تفهمنا؟ لو إنما بلحاظ ما تقدم، ما هو هذا المورد؟ أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، هذا غير جائز. ليه؟ لأنه في ضمن الأربع. السبب في ذلك ما تقدم من الصحيحة التي منعت الزيادة على أمتين، يعني ثلاث إماء وحر. السيد الخوئي والسيد القلبيقاني رحمة الله عليهما يرون هذه العبارة للماتن من سهو القلم، لأنه ماذا قال؟ بين ثلاث إماء وحرة. يقول قولك وحرة لا حاجة لنا فيه. ليه؟ لأن الثلاث إماء لوحدها غير جائز، عندما تقول له لا يجوز لك أن تجمع بين ثلاث إماء وحرة، هذا يعني أن الحرة لها دخالة في المنع، مع أنه حتى من دون الحرة لا يجوز، وهذا تقدم. واضح صار الفكرة؟ قولنا لا يجوز أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ظاهر في أن الحرة لها دخل في المنع، مع أن الأمر ليس كذلك. لو لم يجمع إلا بين ثلاث إماء لا يجوز له الزيادة على أمتين. فلذا قوله وحر من سهو القلام. اللهم إلا أن يقال أن هذا الفرض إنما أتى به للمقابلة مع العبد، حيث إن العبد الفرض الأخير ماذا كان؟ لا يجوز أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، فقال كما لا يجوز للحر أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة، فهو بصدد ذكر أن هذا الأمر مشترك بينهما كيفما كان الأمر سهل. هذا تمام الكلام في الفروعات التي رتبها على ما تقدم. هناك إشكال أورده جماعة على عبارة الماتن غير هذا الإشكال الأخير، حاصله أن هذه الفروع التي ذكرتها لا تتفرع على ما تقدم. يعني التفت في عبارة العروة، لا يوجد روايات متقدمة، الذي تقدم في عبارة العروة لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين. وعلى هذا، وعلى هذا يعني متفرع على هذه الفتوى، مع أن بعض ما ذكر كما يذكر السيد القلبيجاني الحكم فيه وإن كان صحيحا لكنه ليس متفرعا على ما تقدم. السيد البروجردي رحمة الله عليه حاول أن يدافع عن الماتن ويثبت أن عبارة المتن ليست صحيحة، ليست فاسدة. توضيح المطلب أن قوله لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين وقول لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين بينهما تفاوت، مع كونهما كلاهما لا يجوز، حاصل هذا التفاوت أن قوله لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ليس أو ليستا الأمتين تمام نصاب الحر، بل يمكن له أن يصل إلى الأربعة بأن يتزوج من أمتين و حرتين، بينما قول الماتن لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين هما تمام نصاب العبد. إذا هكذا فهمنا المطلب والفتوى كما دلت على ذلك الأخبار، حينئذ يكون تفريع الفروع الآتية في محله. وهذا كلام في غاية الدقة، ملتفت. يعني إذا قلنا لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين، لكن الأمتان ليستا تمام النصاب، فحينئذ يجوز أن يتزوج من أمتين يضم إليها حرة، من أمتين يضم إليهما حرتين، فتظهر الفروع الآتية. وفي العابد إذا قلنا لا يجوز أن يتزوج أكثر من حرتين وجعلناهما تمام النصاب، فيظهر ما يأتي: لا يجوز له أن يتزوج من حرتين وأمة، من حرتين وأمتين، فتظهر هذه الفروع وتتفرع على ما تقدم. أي هذا ما يتفرع، واضح أنه يتفرع، لكن لو كان ثلاث إماء لوحدهن كافي. هذا إشكال السيد الخوئي هنا. هذا تمام الكلام في هذا التمهيد الذي ذكره في بداية الفصل. نشرع في المسائل: المسألة الأولى والثانية نعرض عن البحث عنهما لكونهما يبحثان عن أحكام العبيد. نشرع في المسألة الثالثة، وهي من المسائل المهمة الاجتهادية. قال رحمة الله عليه: إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامس دواما إشكالون. واضح صورة المسألة؟ هذا الرجل عنده أربع نساء، إذا كنا بأجمعهن من الزواج الدائم لا يجوز له أن يتزوج من الخامسة، وإذا كانت واحدة معينة أو غير معينة من الزواج المنقطع فيجوز له أن يتزوج لأن نصابه لم يكتمل بعد، فشك لا يعرف كلهن بعقد دائم أو واحدة معينة أو غير معينة، يعني يعرفها بعينها أو لا، يعرف أنه في واحدة من الأربع كانت بالعقد المنقطع، شك في ذلك، فهل يجوز أن يأخذ الخامسة أم لا؟ هذه المسألة لا يوجد عليها نص، وإنما مسألة اجتهادية العمدة فيها جريان الاستصحاب وعدم جريانه، نبحث عنه إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.